محمد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا وعلي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
Come on. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 50 من سورة البقرة المباركة، هذه الآية التي اضطرتنا أن نقف طويلا عند بعض التفاصيل التي تذكرها سور أخرى في نفس قضية وقصة غرق فرعون وقوم فرعون. طبعا لا بأس نحن أن نقف طويلا على بعض الآيات المباركة التي نرى فيها العبر الكبيرة والدروس الكثيرة لنا ونحن نعيش الصراع مع أعداء الإسلام في كل مكان. حقيقة يعني القرآن الكريم كما قلنا في هذا البرنامج القرآني أننا نبحث في القرآن الكريم بكونه هذا الكتاب القيم الذي يقود الحياة من القيمومة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الذي يكون الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الدين الذي يقود الحياة. نريد القرآن أن يقودنا في مسيرتنا، في مسيرة الصراع التي نراها اليوم محتدمة، هذه المسيرة هذا الصراع محتدم في كل أصقاع العالم الإسلامي. هناك الهجمة الشرسة للأمة على الأمة الإسلامية من قبل أعداء الإسلام في الداخل وفي الخارج، ولهذا قد يعني يرى بعض المؤمنين في بعض الدول أنهم قد تحملوا الكثير وتحملوا الآلام وتحملوا المعاناة، ولكن تأخر النصر ولم يأتي النصر الإلهي، ولهذا قد يذهبون إلى الظنون السيئة بأن الإسلام وبأن الله سبحانه وتعالى لم ولن ينصرهم في صراعهم مع عدوهم، ولهذا يصيب في حالة الإحباط وحالة من اليأس، مما يؤدي ذلك إلى الإكداء وإلى الانقطاع عن التضحية والانقطاع عن العطاء، لأنهم لا يرون نتيجة، يعني نتيجة مباشرة لهذا العطاء ولهذه الدماء النازفة. القرآن الكريم يحدثنا أن هذا بأن النصر لا يأتي بصورة اعتباطية، لا يأتي إلا بعد المعاناة، بعد الآلام، بعد توفير الشروط، بعد الدماء، بعد الانكسار، بعد الخسائر. القرآن الكريم يحدثنا قصة في قضية موسى، قصة موسى مع فرعون، هذا الغرق لم يأتي بصورة اعتباطية، هذا التسديد الإلهي، يعني وأن عصا موسى ليست الآن نحن لا نملك هذه العصا، كل مؤمن وكل أمة مؤمنة تستطيع أن تملك عصا موسى عليه السلام، هذه العصا المباركة هي لا تمثل حدثا تاريخيا مضى وانقضى، وإنما هي تمثل التسديد الإلهي للمؤمنين ولأولياء الله الصالحين، التسديد الرباني للقيادة الإسلامية التي تخوض الصراع في سبيل الله مع الكفر العالمي. هناك لكل قائد إسلامي عصا موسى عليه السلام، لا تتصوروا بأن هذه العصا مختصة بموسى، ولهذا فنحن ليس لدينا عصا كعصا موسى، فلا نستطيع أن نقاوم ولا نستطيع أن يعني ننتصر في حياتنا ونحقق النصر الإلهي، لأننا لا نملك هذه الوسائل السحرية أو الوسائل التي كان يملكها موسى. طبعا هذا مفهوم خاطئ بحسب النظرة القرآنية، لأن كما قلنا عصا موسى تمثل التسديد الإلهي، سفينة نوح تمثل التزديد الرباني للمؤمنين في صراعهم. صحيح كان السفينة في وقتها، ولكن نحن نملك سفن نوح في واقعنا المعاصر عندما نسير في ساحة الصراع باتجاه الله سبحانه وتعالى، وعندما نصارع أعداءنا ونتحمل الآلام والمعاناة، الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا سفينة نوح، بل يهيئ لنا سفن كثيرة كما هيئ لنوح عليه السلام. والله يهيئ لنا كعصا موسى عليه السلام عندما يكون دورنا كدور موسى في عملية الصراع والمجاهدة وإعطاء الجهد وبذل الصبر والوقت والمعاناة. ولهذا القرآن الكريم نراه متى يعني سدد موسى عليه السلام، متى جاءت المعجزة وقال الله سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، متى جاء هذا النصر؟ طبعا هذا جاء النصر في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الحاسمة، بعد أن رأى الله سبحانه وتعالى صدق هؤلاء القوم، وبعد أن رأى ما بذله موسى من الجهد والمعاناة في اللحظات الحرجة، يأتي التزديد الإلهي ويأتي التزديد الرباني. القرآن الكريم في سورة الشعراء يسجل هذا المقطع الرائع في عملية الصراع. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان، يعني جيش موسى، فريق موسى وفريق فرعون، يعني أصبح جيش فرعون وجنود فرعون على مقربة، بحيث ترى بالعين المجردة على مقربة قصيرة، بعد أمتار قصيرة من قوم موسى عليه السلام. بعد ذلك رأى الله صدق هؤلاء القوم وصدق موسى عليه السلام، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهينا، سقطنا، يعني كل لا يوجد أمل في تحقيق النصر، لأن البحر من أمامنا وفرعون وجنود فرعون من خلفنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف شلون ثقة بالله، هذه الثقة العظيمة عند هذه القيادة النبوية، هذه ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. الله يعين المؤمنين عندما يوفروا الشرط ويوفروا ما في وسعهم من طاقة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا مباشرة، هنا جاء التعبير بالفاء، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولكن بني إسرائيل لم يشكروا هذه النعمة الكبيرة مع الأسف الشديد، فإنهم وبمجرد أن خرجوا من البحر وأرجلهم لم تجف بعد، مروا على قوم يعبدون الأصنام، فتمنى بنو إسرائيل ذلك، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا ما تحدثنا عنه سورة الأعراف، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. مع الأسف الشديد جاء هاي المعاناة والآلام وهذا النصر الإلهي المؤزر، ولقد رأيتم بأم أعينكم غرق فرعون هذا الطاغية المتجبر الذي كان يسومكم سوء العذاب، يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم. هذا النصر الإلهي الكبير، المفروض أن تشكر هذه النعمة، تشكر، أن يسبح الله سبحانه وتعالى، أن تستغفر الله، أن تسبحوا، أن تحمدوا الله، أن تكونوا أكثر التصاقا بالإسلام، وأكثر تعبدا لله سبحانه وتعالى والتزاما بقراراته. لكن مع الأسف الشديد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مجرد أن جاء تجاوز البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لقد ركز القرآن الكريم على اليوم الذي نجت فيه بنو إسرائيل من فرعون وسقوط الحضارة الفرعونية، وهو يوم مهم في التاريخ، لأن الظلم عاقبته السقوط، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وما أجمل الساعات والأيام التي ترى فيها الأمة سقوط الطاغية الذي كان يسومهم سوء العذاب. وهذا ما متعلق كما قلنا بمدى قيام الأمة ونهوض الأمة ليأتي التزديد الرباني، ذلك المعجزة التي لا تأتي بصورة اعتباطية، بل إنها متعلقة بالجهد البشري والإرادة الإنسانية. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. درر البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:26. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 1:40 وعلى مدى ربع ساعة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2:00 نشر موجز للأنباء. عند 2:08 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 3:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما، عند 4:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. عند 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، سورة لقمان آية 12. وفي حديث العقل والجهل عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لهشام قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: الفهم والعقل، تحف العقول صفحة 284. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ونحن وإياكم في رحاب نهج البلاغة في قسم الحكم، بعدما قسم نهج البلاغة إلى 3 أقسام: الخطب والكتب، أي الرسائل، والقسم الثالث الحكم. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين. في قوله تعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في حديث مفصل لهشام يقول: المراد من الحكمة اللقمانية، يعني الحكمة الإلهية التي تجلت في لقمان الحكيم، إنما هو عبارة عن الفهم والعقل. عندنا العلم، انطباع صورة الشيء في الذهن وعقد المحمول بالموضوع، وبعد العلم الفهم، وهذا إنما يكون العلم والفهم والحكمة، المراتب التي قد مر علينا سابقا، إنما يكون من العاقل. فالمراد من الحكمة من يكون فهيما وعاقلا، العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وكذلك الحكمة أن يضع الأشياء في مواضعها وأن يرى ما وراء العلم والفهم. الحكمة إنما يكون في المرتبة الثالثة بعد الإدراك. الإنسان له قوة دراكة باسم العقل، فهذه القوة الدراكة العاقل إنما يكون قوام العاقل بالعلم وبالفهم والحكمة. ثم قال يا هشام: إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. فهل أدلكم على تجارة لن تبول؟ تجارة الحكمة. ونحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحكمة الثالثة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. عجيب تشريح الإنسان في كلام أمير المؤمنين، علم التشريح قبل 1400 وأربعمائة سنة أمير المؤمنين يشرح لنا الإنسان أن هناك عضلات، هناك عظام صغيرة، عضلات صغيرة، إلا أنه من ورائها أعمال جسيمة وعظيمة. فينبه على لطف خلق الإنسان اللطيف الخبير، كيف خلق الإنسان فأحسن خلقه، صوره فأحسن صورته. فإنه ينبه على لطف خلقة الإنسان ببعض أسرار حكمة الله فيه. طبعا غاية ذلك أنه يستدل على حكمة الصانع والمبدع والمصور والفاطر والخالق جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، من الآيات الأنفسية أنه يرى الإنسان نفسه، يفكر في نفسه. فيذكر الإمام أربعة من محال النظر والاعتبار والاجتهاد، أنه يجتهد ويفكر في هذه الأمور الأربعة، والتي هي عبارة عن آلة البصر والكلام والسمع والتنفس. هذه الأمور الأربعة طبعا لماذا خصها بالذكر؟ لكونها مع ضعفها أنها ضرورية في وجود الإنسان، على شرفه وعلو رتبته في المخلوقات. أشرف خلق الله هو الإنسان، لقد كرمنا بني آدم ولا يقوم إلا بما بها، بهذه الآلات الأربعة، ليكون ذلك محل التعجب واعتبار لطف الصانع الحكيم. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الحكمة والكلمات القصيرة التي من ورائها علم التشريح، تشريح الإنسان وما في الإنسان من عجائب، إنما يخاطب العامة، عامة الناس بما يفهمونه، فيعدل عما لا تقبله العقول، عقولهم طبعا إنما تقبل عقول الخواص بعض المعلومات، وتعي القلوب الخواص بعض المعلومات، أما عامة الناس فإنه تعي مثل هذه الخطابات العامية. أنه أعجب لهذا الإنسان، والعجب من هذا الإنسان، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فإنه ينظر بشحمة، ينظر بشحم، طبعا هذا من السجع، أنه ينظر بشحم، يتكلم بلحم، يسمع بعظم، يتنفس من خرم، من السجع ومن البلاغة. فحينئذ بالنسبة إلى الإبصار أنه ينظر بعين وينظر بشحم، قد اختلف الحكماء والفلاسفة وعلماء الطبيعة من قديم وإلى يومنا هذا بالنسبة إلى حقيقة الإبصار، بأنه ما هو الإبصار؟ قيل أنه هو خروج شعاع من العين يتصل بالمرئيات، هذا هو عبارة عن الإبصار. يبصر يعني يخرج من عين شعاع يتصل بالمرئي، ثم ينعكس من المرئي إلى بؤبؤة العين وشبكة العين. وقيل إن القوة المبصرة هي التي في العين تلاقي بذاتها المرئيات فتبصرها، هذا قول آخر. وقال قوم بل بتكيف الهواء بالشعاع البصري من غير خروج، لم يخرج من البصر شيئا، غير معقول، فيصير الهواء باعتبار تكيفه بالشعاع به آلة العين في الإدراك، إدراك المرئيات. قال المحققون من الحكماء كما في شرح نهج ابن أبي الحديد أن الإدراك البصري هو بانطباع أشباح المرئيات، شبح ينطبع في العين في الرطوبة الجلدية من العين عند توسط الهواء الشفاف المضيء، كما تنطبع صورة في المرآة، فالعين بمنزلة المرآة. وقالوا لو كانت المرآة ذات قوة مبصرة لأدركت الصور المنطبعة فيها كالعين. وعلى جميع الأقوال، الشيء الذي نحن في صدد بيانه فيما يقوله أمير المؤمنين أنه هذه القوة المبصرة إنما تكون في الرطوبة الجلدية، وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته عليه الصلاة والسلام بقول ينظر بشحم. فحينئذ كما يقال في عرف الأطباء أن هذه الشحمة إنما ينظر به وينظر بها الرطوبة المسمات بالبيضة أو الرطوبة الجلدية، فإن العين مركبة من 7 طبقات وثلاث رطوبات، كل منها يختص في عرفهم باسم من الأسماء. فعني بالشحمة إشارة إلى القوة الباصرة التي تكون في هذه الشحمة، فينظر بشحم ثم بعد ذلك يتكلم بلحم. الكلام إنما يكون باللسان، واختلف الأعلام على أنه يا ترى في أول اللسان بدء اللسان أو أنه في كل اللسان، الاختلاف الأقوال أيضا في هذه المسألة. إلا أنه عني به لحم أبيض رخو تلتف به عروق صغار كثيرة فيها دم، ولذلك يتبين أحمر وتحته عروق والشريانات وأعصاب كثيرة، تحته فوهتان يسيل منهم اللعاب وينتهيان إلى لحم غددي رخو موضوع في أصله يسمى مولد اللعاب. وبهاتين الفوهتين يبقى اللسان وما حوله النداوة الطبيعية. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بلحم بهذه الرطوبة التي تكون في اللسان، وبعد ذلك يسمع بعظم المسمى الحجري، وهو عظم صلب فيه مجرى الأذن كثير التعاريج والمنعطفات، تمر كذلك إلى أن يلقى العصب النابتة في الدماغ ومن الدماغ التي هي مجرى الروح الحامل للقوة السامعة كما قيل. وأما أنه يتنفس من خرم، المراد من الخرم فيما نحن فيه أراد ثقب الأنف، وفي هذه وأمثال هذا إنما يكون من بدن الإنسان وسائر الحيوان عبرة لمن اعتبر، وكمال شهادة بوجود الصانع الحكيم لها. ومن ينظر في تشريح بدن الإنسان يتعجب ويتحضره شواهد من الحكمة الإلهية يحارب فيها لبه ويندهش فيها عقله. وقرأ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ثم قال وكيف لا يكون ضعيفا وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم وينطق بلحم. هذا ما قاله أمير المؤمنين روح فداء في هذه الحكمة الثالثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن السابقين من الصادقين المخلصين الشهداء في طريق أهل البيت وفي نصرة أبي عبد الله الحسين هو الشهيد قيس ابن مسهر الصيداوي رحمة الله عليه. طبعا قيس ابن مسهر الصيداوي هو الرسول الثالث في مسلسل رسل الحسين عليه السلام إلى العراق، سواء البصرة أو الكوفة. قيس بن مسهر الصيداوي أكبر من الحسين عليه الصلاة والسلام 19 عام، وهذا الرجل يفترض أن يكون من الصحابة، لكن ما حصلت على مصدر أنه يعني شاهد النبي، مو يقولون من شاهد النبي من أكل مع النبي لآخره. لكن الرجل هذا قيس بن مسهر الصيداوي رافق الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبعد ذلك عاش مع الحسن والحسين، وبعد ذلك وقف خلال هاي 9 أو 10 سنوات هو كان لصيق بأبي عبد الله الحسين. كان معاوية بعد ما سمي بالمهادنة الهدنة بينه وبين الإمام الحسن كان يلاحق عناصر ليقتلها، واحد من هؤلاء قيس بن مسهر، لذلك أمره الحسين أن يختفي، يعني يختفي لا يظهر بالأضواء لأنه مستهدف. فهو هذا قيس بن مسهر يتمتع بلياقات عالية وشجاعة وقوة شخصية، لذلك هذه مو أول مرة الذي استشهد بها. هو كان يؤدي أو يقوم بعملية مهمة رسالة من الحسين، لا، تردد، التاريخ يقول تردد بالرسالة من الحسين، يعني عدة مرات، وأدى الرسالة وعاد للحسين عليه السلام. لكن الحسين سلام الله عليه في المرة الأخيرة كما يقول التاريخ فجع وصدم لمصرع قيس بن مسهر الصيداوي. شلون؟ كأن القضية بها الصورة. الحسين عليه السلام بعد خروج مسلم بن عقيل بأبي هو وأمي، وستأتحدث عنه في الحلقات القادمة كرسول رابع ولكن سيد الرسل هؤلاء الأربعة، بعد ما مسلم بن عقيل راح إلى الكوفة جرى ما جرى، الحسين يريد يعرف ما الذي حدث وما هي الحالة، فأرسل رسولا عبد الله بن يقطر الذي تكلمت عنه في حلقة سابقة. استشهد عبد الله بن يقطر والحسين زاد قلقا، فأرسل عندها منه قيس ابن مسهر الصيداوي. لكن هذه المرة كانت مهمة قيس خطيرة للغاية. الحسين عليه السلام أرسل بيد هذا الأسد حوالي 24 رسالة إلى 24 شخصية بالكوفة، وهذه الشخصيات متنوعة، منها من كان موالي للحسين وإجا إلى كربلاء، ومنهم من اختفى، ومنهم من لم يكن في خط الولاء لآل الرسول، لكن الحسين كان يريد على الأقل أن يقف محايد، لا يقف ويا ابن زياد. طيب، إجا قيس ابن مسهر الصيداوي أعلى الله مقامه، طبعا هذا هو وعبد الله بن يقطغ ابن زياد خرب قبورهم، شلون الآن يخربون مشاهد أهل البيت؟ سبحان الله، القوم أبناء القوم. فهذا إجا قيس ابن مسهر والرسائل مثل ما نقول بعبة، يعني ويا بجيوبة رسائل الحسين سلام الله عليه، فكان يسير في الليل وبالنهار يشوف لشغداغ أو بين بعيلات الناخل، هي منطقة كلها زراعية، يختفي يشمن، باصطلاحنا العراقي يشمن، يختفي هناك أو ينام إلى أن يصير الليل، يواصل مسيرة صوب الكوفة. وصل إلى نهر، هو هذا النهر من فروع نهر الفرات يسموه نهر القادسية. أراد أن يعبر النهر بالليل، اتردد، قرر أن يعبر فجرا. فجأة انقض عليه الحسين ابن نمير، وكان هو هناك يقوم يعني بمهمات استكشاف، عند طلعات قبض على قيس ابن مسهر الصيداوي في منطقة تسمى الحاجز من بطن الرمة، يعني مقدمات الكوفة، الحاجز من بطن الرمة قبض عليه. في بعض الروايات تقول لا، في منطقة أخرى. المهم في الأمر، هذا نهر القادسية على الضفة كم شو، فلما قبض عليه وعبر القنطرة يعني الجسر، هو في حركة شجاعة وخفيفة أخذ حجر كبير خلاه مع رسائل الحسين، ذب بالنهر، وهذا ماي جاي يمشي بسرعة. فلما ألقى الرسائل، رسائل الحسين عليه السلام، هذا انتبه له، قال له هذه شنو، ما كلمه، جاءوا بقيس رضوان الله عليه إلى عبيد الله بن زياد. جيء بقيس ابن مسهر الصيداوي إلى ابن زياد، أول ما سأل ابن زياد قال له شو اسمك؟ قال قيس ابن مسهر الصيداوي. قال لها انت جابك هنا؟ ما الذي جاء بك ها هنا؟ هذا هم بكل بل بساطة وبكل شجاعة قال لأنا جاي رسول من أبي عبد الله الحسين إلى أهل الكوفة. قال له ابن زياد زين، هذه الرسائل ليش دبيتها بالماء بالنهر؟ هذا مرأسا قال ألقيتها في الماء لئلا تعرف ما فيها، لأن يريد يقول له ذولا كلهم معناه أنت راح تجيبهم وتستجوبهم وتعذبهم وقد تقتلهم، فأنا ضمانا لحياتهم. وهذه من حكمة هذا القائد المخضرم المؤهل. قال له عجيب؟ قال له نعم، هذه الرسائل أنا ذبيتها لئلا تعرف ما فيها. قال له ابن زياد شوف، اخبرني ممن الكتب وإلى من، وإلا ستذوق الموت غصة بعد غصة. قال لي قيس: ويلك يا ابن زياد. الساء ويلك غيره يقول له سيدي، ذولا ما يعرفون سيدي، ذولا سيدهم واحد وهو الله، وسيدهم في الدنيا من البشر أبو عبد الله الحسين. قال: ويلك يا ابن زياد، أبي الموت تهددني؟ أنت جاي تخوفني بالموت؟ شوف خل أقول لك، دعني أصارحك يا ابن زياد، إذا كنت تسأل ممن الكتب، نعم أقول لك هي من مولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين. أما الكتب إلى من؟ كتب مغلقة. قال: ما يصير، أنت ممكن توصلها إليهم واحد واحد؟ قال: نعم. قال: إذن تعرف أسماهم؟ قال: نعم أعرفها. قال: إذن اخبرني بأسمائهم. فضحك قيس مستهزئا بابن زياد، قال: شوف يا ابن زياد، والله لو كانت أسماؤهم تحت قدمي هذه، لو أسماؤهم مدونة بورقة والورقة جوها هذه قدمي، والله ما رفعت قدمي عن الأرض حتى تقطع عن جسمي. إذا انقطعت وفصلت بعد ما لي قدرة عليها، أنا أعطيك أسماء ذولا. فكان يوم أو ساعة بائسة على عبيد الله ابن زياد أن يواجه تحدي ويواجه انهيار من إنسان أعزل معصوب العينين موثوق اليدين. شقل شوف شوف، لجأ إلى أسلوبه هذا، قال: إذن أصعد القاصر وسب الحسين وأباه عليا. فصعد قيس، قال: نعم مخلف. صعد صاح والناس متجمهرة: أيها الناس، هذا الحسين بن فاطمة ابن خير خلق الله قد بلغ الحاجز من بطن الرم، فأجيبوه وانصروه لتلقوا الله غدا بوجه أبيض. وأخذ يستغفر لإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويروي أحاديث عن رسول الله في فضل الإمام علي. فأرسل ابن زياد إليه أحد جلاوزته أثناء كلامه، ألقي من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه واستشهد شهيدا في طريق نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة الحق ونصرة الإسلام. أخذوا جلاوزة ابن زياد لجسده ودفنوه في تلك المقبرة، وطبعا المقبرة كانت تضم الكثير من رفاة الصحابة الأولياء المؤمنين، الذي بعد ذلك ابن زياد وبعد الولاة خربوا هذه المقبرة، وعدة مرات بنيت وخربت إلى آخرها. وانتهى نعم ملف قيس بن مسهر في هذه الدنيا بالشهادة، ليلقى الله سبحانه وتعالى ضمن قوافل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله له المزيد من الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. الشقائق والمياه الجارية تهفو القلوب لشدوها ولصوتها البشاري.